الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ويتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تبارك وتعالى مع نداءات القرآن من سورة المائدة. إخواني أخواتي، في اللقاء السابق عشنا مع النداء في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وتكلمنا عن بعض الفوائد المستقاة من هذه الآية، وشرعنا في الكلام على الوضوء وفرائض الوضوء، وأخذنا غسل الوجه وبينا الحد، وغسل اليدين أيضا وبينا حد اليدين الذي يجب استيعابه في الوضوء. ونكمل الحديث أيضا مع فوائد الشيخ السعدي رحمه الله تعالى المستقاة والمستنبطة من هذا النداء المبارك العظيم. قال رحمه الله تعالى: التاسع، يعني من الفوائد، قال التاسع: الأمر بمسح الرأس. الأمر بمسح الرأس لقوله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم. وهنا أيها الأحبة لم يقل الله عز وجل واغسلوا، وإنما قال وامسحوا، فدل هذا على أن فرض الرأس هو المسح. المسح، المسح يأخذ الإنسان شيئا من الماء ثم يمسح على رأسه، يبدأ بمقدم الرأس حتى ينتهي إلى القفة، ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه. هذه صفة المسح التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنهما، رضي الله عنهم، يبدأ بمقدم الرأس ثم حتى ينتهي إلى القفة ويعود إلى حيث بدأ. والمرأة تبدأ هكذا أيضا من مقدم الرأس إلى منتهى القفة، لا إلى منتهى الشعر. فلو كانت المرأة ذات شعر طويل مثلا، فلا يلزم أن تذهب إلى آخر شعرها، ولكن إلى أصول الشعر، إلى أصول الشعر في منتهى القفة، ثم تعود إلى المكان الذي بدأت منه. ومع الرأس أيضا يدخل الأذنان لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأذنان من الرأس. فيكون المسح هكذا: نمسح من المقدم إلى المؤخر، ثم نعود مرة ثانية مع مسح الأذنين. وصفة مسح الأذنين: ندخل السبابتين داخل الأذنين ونجعل الإبهامين خلف الأذن هكذا، يبقى السبابتين داخل الأذنين والإبهامان مع الأذن من الخارج هكذا، فيكون المسح من الداخل عن طريق السبابتين ومن الخارج عن طريق الإبهامين. هذا هو مسح الرأس، هذا هو مسح الرأس. ومسح الرأس يتعين أن يكون الممسوح جميع الرأس، وهذا سيأتي إن شاء الله في فوائد الشيخ. قال العاشر: أنه يجب مسح جميعه في الرأس، يجب مسح جميع الرأس، لأن الباء وامسحوا برؤوسكم، لأن الباء ليست للتبعيض وإنما هي للملاصقة، وأنه يعم المسح بجميع الرأس. الباء ليست للتبعيض، لأن بعض العلماء رأى جواز الاقتصار على مسح بعض الرأس، واستدل على ذلك بأن الباء للتبعيض، وامسحوا برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم. ولقد قال أئمة اللغة: من زعم أن الباء للتبعيض فقد أتى اللغة بما لا تعرف. ولكن باء هنا للإيه؟ للملاصقة. واستدلوا أيضا على جواز الاقتصار على بعض الرأس، يعني من رأى جواز الاقتصار على بعض الرأس، استدل أيضا بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أظهر الناصية، يعني مقدم الشعر، فمسح عليه وعلى العمامة. فقالوا هذا دليل على أنه يجوز الاقتصار على بعض الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعض الرأس، مسح على الناصية. ولكن ردوا أيضا عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الرأس كله ولم يمسح على بعض الرأس، لأنه لم يكتفي بالمسح على الناصية، وإنما مسح على الناصية وعلى العمامة، يبقى مسح على الرأس كله. لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم التكلف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف أبدا، لا يتكلف،
فطارة مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة كلها، لما كان لابسا العمامة ولم يظهر منها شيء لم يخلع النبي العمامة ثم مسح أبدا، وإنما مسح على العمامة. طيب، ولما كانت ناصيته ظاهرة مسح على ناصيته وعلى العمامة، وإذا لم يكن لابسا العمامة مسح على الرأس. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة ليمسح عليها أو يخلع العمامة ليمسح على الرأس، كان النبي لا يتكلف خلاف حاله، على حسب الحال، على حسب الحال، لابس العمامة يمسح على العمامة، غير لابس العمامة مسح على الرأس كله، كانت ناصيته ظاهرة وهو لابس العمامة يمسح على الناصية وعلى العمامة. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف خلاف حاله، وهذا هدي عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن لا يصح الاستدلال بمسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية بجواز الاقتصار على بعض الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على بعض الرأس، وإنما مسح النبي صلى الله عليه وسلم الرأس كله بيد أن الرأس كان عليه العمامة. وأيضا كما قلنا إن أئمة اللغة أنكروا أن تأتي الباء للتبعيض، وقالوا من زعم أن الباء أتت للتبعيض فقد أتى اللغة بما لا تعرف. طيب، الحادي عشر، قال الشيخ السعد أيضا من الفوائد من هذه الآية، الحادي عشر أنه يكفي المسح كيفما كان بيديه أو إحداهما أو خرقة أو خشبة أو نحوهما، لأن الله أطلق المسح ولم يقيده بصفة، فدل ذلك على إطلاق. يا سلام، كلام جميل جدا. يعني أنا في المسح على الرأس، هل يلزم أمسح باليدين؟ ممكن أمسح باليدين؟ آه. ممكن أمسح بيد واحدة؟ آه. ممكن أمسح بخرقة، يعني آتي بقطعة قماش ومبللة مثلا أبلوها ماء ثم أمسح بها؟ آه. المهم مسح الرأس، لأن الله تبارك وتعالى أطلق المسح ولم يقيده بصفة. ولعل قائلا يقول طيب أنت الآن بينت أن المسح إنما يكون باليدين هكذا، ثم نعود نقول نعم هذه الصفة المستحب، أما صفة الإجزاء فبأي طريقة حصل المسح أجزأ ذلك، لكن السنة، السنة أن يكون المسح باليدين هكذا كما مسح النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين. طيب، الثاني عشر من الفوائد أيضا أن الواجب المسح، الواجب في الرأس المسح، فلو غسل، انتبهوا لهذه الفائدة، قال فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم يكفي، لأنه لم يأتي بما أمر الله به. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو واحد مثلا بيتوضأ ثم جاء عند الرأس فجعل رأسه تحت الماء ولم يضع يده مطلقا حتى غمر رأسه بالماء، هل يجزئه ذلك أم لا؟ الشيخ هنا يقول لا، لا يجزئه، لأنه لم يأتي بما أمر الله سبحانه وتعالى به. لكن لو أمر اليدين، لو أمر اليدين مع ذلك يجزئه ذلك وإن خالف السنة بالغسل، يعني لو أخذ المية وغسل وغسل بملاصقة اليدين صح ذلك وأجزأه ذلك، لكنه يكون خالف السنة. أما أن يجعل رأسه تحت المياه من غير وضع لليدين فإن ذلك لا يجزئه، فإن ذلك لا يجزئه. طيب، الثالث عشر، الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين، الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين، انتهينا من الرأس. طيب، الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين ويقال فيهما ما يقال في اليدين، لكن أنا أحب أن أنبه إخواني، ما الكعبان؟ ما الكعبان؟ نحن اشتهر عندنا أن الكعبين هما ما يطأ الإنسان عليهما، يعني ما لاصق الأرض حال المشي، اللي احنا بنسميه هذا كعب، الكعب احنا بنمشي عليه، بنمشي عليه ده اسمه كعب، لا هذا غلط، إنما ده اسمه عقب، عقب. أمال طيب ما الكعبان؟ الكعبان هما العظمتان الناتئتان اللتان يكونان بين نهاية الساق والقدم، القدم مع الساق يلتقيان بالعظمتين، هما الكعبان اللي احنا بنسميهم احنا بالعامية يعني بز الرجل، كده تسمية يعني عامية. هم دول الكعبين، فينبغي غسل الرجلين إلى الكعبين. طب إلى الكعبين هل يدخل الكعبان أم لا؟ سبق وأن بينا في اليدين إلى المرفقين أن إلى هناك بمعنى مع، ونفس الأمر هنا نقول بأن إلى بمعنى مع، فالواجب في الرجلين أيضا أن يدخل مع الرجلين الكعبان. يبقى واغسلوا كذلك وأرجلكم إلى الكعبين، أي مع الكعبين. الرابع عشر فيها الرد على الرافضة على قراءة الجمهور بالنصب، وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين. ورد في هذه الآية في هذه الكلمة وأرجلكم قراءتين، قراءة بالنصب وأرجلكم إلى الكعبين، وقراءة بالجر وأرجوليكم إلى الكعبين، والقراءتان متواترتان. أما قراءة النصب وأرجلكم بالنصب فهو عطف على المغسولات وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، وأما القراءة بالجر فهو العطف على الممسوح وامسحوا برؤوسكم وأرجليكم. قال العلماء والقراءتان دلتا على فائدة عظيمة، أما بالنصب فعلى وجوب غسل الرجلين إذا كانتا مكشوفتين، غير لابس الخف غير لابس الجوربين يبقى يجب علي الغسل. ليه؟ وأرجلكم، لأنه يجب الغسل هنا. طيب وأما على قراءة الجر فهي دالة على المسح. طب متى تمسح الرجلان؟ إذا كانتا مسطورتين بالخف أو بالجورب. طيب لبست خفين لبست جوربين يبقى أمسح على الرجلين. يبقى الآية بالقراءتين بالنصب والجر الآية تضمنت الفرضين، تضمنت الواجبين، واجب الغسل إذا كانت القدمان مكشوفتين، وواجب المسح إذا كانتا مسطورتين بالخفين وبالجوربين، فرخص لي الشارع أن أمسح عليهما، فيكون فرضهما إذا لبست الخفين أو إذا لبست الجوربين المسح. هو هنا قال الرد على الرافضة. الرد على الرافضة في إيه بقى؟ طيب قال لك الرد على الرافضة الذين يصرون دائما على مخالفة أهل السنة والذين أقاموا دينهم دائما على العناد، حينما رأى الرافضة المسح على الرجلين إذا كانتا مكشوفتين، يعني ما بيجوا هم يتوضوا عند الرجلين ما يغسلوش الرجلين، ما بيعملوا إيه؟ يمسحوا الرجلين. طب أمال في الخفين تعملوا إيه؟ قال لك لا حرام، لا يوجد مسح خفين أبدا أبدا، فالمسح الخفين غير موجود. إذن هم أنكروا المسح على الخفين وأوجبوا في الرجلين المسح. عجيب، يعني خالفوا، أتوا على الواجب الأول هو غسل الرجلين فجعلوه مسحا، وأتوا على المسح الذي ورد به الشارع كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وغير في الصحيحين، أتوا على المسح في الخفين وأنكروا مسح الخفين. يبقى هم أقاموا دينهم على العناد، على العناد وعلى المعارضة. إذن هذا فيه الرد على الروافض فيه الذين يرون المسح على الرجلين. وطبعا عندنا لا، المسح على الرجلين لو الإنسان مسح فقط على الرجلين ولم يغسل، وطبعا حد المسح من الغسل معروف، فالغسل هو سيلان الماء على العضو مع الدلك، هذا هو الغسل. فلو اكتفينا بالمسح فقط فلا يصح الوضوء، ففي ذلك الرد على الرافضة على قراءة الجمهور بالنص. والخامس عشر فيه الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة الجر في أرجلكم. يبقى كده انتهينا من إيه؟ من غسل الوجه وعرفنا حده، من غسل اليدين مع المرفقين، من مسح الرأس، من غسل الرجلين. هل بقيت فرائض وضوء؟ نعم هناك فرائض وضوء باقية سنتناولها إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يجمعنا وياكم على طاعته دائما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.